ما أعظم هذا القرآن، برنامج علم للدنيا يدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، القائل في محكم التنزيل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، القائل وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فلا بد من أن نقطع السلسلة التي بدأناها حول البحار أسرار وإعجاز، لكي نواكب الأحداث الضخمة التي تمر بها الأمة. وفي الحقيقة أنا لا أدري من أي شيء أبدأ، يعني هل أبدأ فعلا بالحديث عن الهجرة ونحن الآن في الثاني من محرم، الجمعة الثاني من المحرم، ولا أحداث غزة والدماء التي تسيل والأعراض التي تنتهك والأراضي التي تسلب وتنهب؟ لا أدري حقيقة يعني من أي باب أدخل، ولكني وجدت الأمر أمر الهجرة في صميم الموضوع. فالهجرة كحدث ضخم في تاريخ هذه الأمة، الهجرة كحدث فارق في تاريخ هذه الأمة، من إعجاز القرآن أن سبقت الهجرة قضايا إيمانية وبعد الهجرة قضايا جهادية. وإذا كان الجميع الآن يتحدث عن الجهاد من أجل قمع اليهود، من أجل إنقاذ فلسطين، من أجل حماية المسجد الأقصى، فعلى الجميع أن يقرأوا دستورهم، لا أقصد الدستور الذي تعلمون والذي يعني تتابعون، ولكني أقصد الدستور الخالد خلود الزمان والمكان، لا يتغير بتغير الإنسان ولا بتغير المكان، عنده الدستور الخالد خلود الزمان وخلود المكان إلى قيام الساعة، القرآن. القرآن يا أمة القرآن، القرآن يا أمة القرآن، أكررها ثلاثا. حينما تقرأ في نهاية سورة الأنفال، في نهاية سورة الأنفال تجد كلاما عجيبا ونسقا بديعا وسياقا رائعا، ما أحوج الأمة الآن إلى أن تراجع. كل بيتكلم الفضائيات والجلسات والأحاديث والمداخلات، وأنتظر دائما أن يعني أسمع آية أو مرجعية قرآنية أو حديثا نبويا يتحدث صاحبه، فلا أجد إلا طرحا فكريا أو ثقافيا أو سياسيا أو تحليلا استراتيجيا أو غيره، أو تحليلا استراتيجيا أو غيره. فيعني أعكف على نفسي حزينا ملتاعا معصور القلب حزين الفؤاد على ما أصاب الأمة حينما تخلت عن مرجعيتها الثابتة وعن أصولها الراسخة وعن جذورها العميقة الضاربة في أعماق التاريخ منذ آدم عبر الموكب العظيم لأنبياء الله ورسله وحتى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حينما تقرأ ابتداء من الآية 72 لآخر سورة الأنفال، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إن الذين آمنوا إيمان وهاجروا هجرة وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الترتيب ده مقصود، القرآن مش مرصوص كلام جنب بعضه، لا، القرآن معجز، القرآن معجز في حروفه، في كلماته، في آياته، في صوره، في نظمه، في نسقه، في انتظام معانيه. إن الذين آمنوا، الإيمان يسبق الهجرة، وهذا ما حدث فعلا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والهجرة تسبق الجهاد، فلا جهاد بلا هجرة. الجهاد بلا هجرة أي كلام، يعني أي كلام من الهجرة لابد أن تتم أولا الهجرة كما فعل النبي. لا، نحن نعلم يقينا أنه لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ثم يأتي الجهاد كذروة سنام أمر هذا الدين، والكل يعرف الحديث المشهور حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه في آخره: هل أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ده جبل. وذلك بفضل الله ومنته علي أسميت هذا الحديث الحديث الجبل لمعاذ بن جبل، وده من فضل ربنا علي ونعمته. يعني الحديث الجبل يعني في قاعدة وفي قمة للجبل، في قاعدة وفي قمة. حديثة ما تبتلي من بدايته لنهايته لا مش هنتكلم فيه عشان من يعني الوقت شحيح. أسأل الله أن يبارك في أوقاتنا. قمة الجبل الجهاد في سبيل الله بعد الصلاة والصدقة والصيام. في الحديث القعدة الكبرى الإيمانيات التي ربى عليها رسول الله صحابته قبل الهجرة، إيمانيات إيمان إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. بس كده لا، لابد من إيواء طائفة أخرى لهم ونصرتهم لهم للمهاجرين. والذين آووا ونصروا دول بعضهم أولياء بعض، دول جماعة واحدة، أمة واحدة، راية واحدة، المهاجرين والأنصار. وحينما ارتفعت رايات العصبية الجاهلية بينهم قال رسول الله لهم: دعوها فإنها منتنة. حينما قال المهاجرون: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار، قال رسول الله دعوها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دعوها فإنها منتنة. الكلام ده اتقال لمين؟ اتقال لأعلى طبقة في هذا الدين بعد النبي. يعني بعد النبي انت عارف الصحابة طبقات، اتفقت الأمة وعلماء الأمة على هذا الكلام ان الصحابة طبقات. طبقة الأولى أعلى طبقة هي طبقة المهاجرين والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. بعد كده بتيجي الطبقات بعدها. لأعلى طبقة في هذا الدين حتى لا يزايد أحد على هذا الكلام، أعلى طبقة في هذا الدين خوطبت بهذا الكلام: دعوها فإنها منتنة. إذا كان الخلاف بين الرايات والجماعات والأحزاب خلاف تنوع في العمل للدين على الرأس والعين، نعم. أما إذا كان خلاف تضاد وتنازع على كراسي وعلى دنيا منتنة، دنيا فانية زائلة قذرة ملعونة، هكذا قال رسول الله: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، لست أنا الذي ألعنها، وإنما لعنها رسول الله إلا ذكر الله وما ولاه. فإذا كان الخلاف بين العاملين لهذا الدين خلاف تنوع كل في تخصصه، وهذا أمر شرحه يطول، هذا سياسي وهذا اقتصادي وهذا تربوي وهذا قاعدي، قاعدي يعني من تربية القاعدة، يعني مش القاعدة يعني لا، تربية القاعدة الصلبة التي يقوم عليها أمر هذا الدين، فلا بأس أن يكون هذا الخلاف مستثاغا مقبولا. أما أن يكون هذا الخلاف خلاف تضاد ونزاع وتنافس وتحاسد وتضابر وتقاطع، فدعوها فإنها منتنة، ليست من الدين في شيء. أقولها لأن الذي قالها رب العزة جل وعلا في كتابه الكريم الآية 109 من الأنعام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالمهاجرون والأنصار الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنضجهم على نار الصبر على الشدائد والمحن طوال 13 سنة. الهجرة مش عمل يعني يلا نتفسح نروح المدينة، ولا كتب عقود عمل للصحابة عشان يشتغلوا في المدينة، في يعني رايح على مكان يشتغل فيه ويكسب منه الريالات أو الدولارات أو الجنيهات بعقود عمل وله سكن وله عمل معروف. لا، إنهم كانوا ذاهبين إلى المجهول، لابد أن تعلم هذا جيدا. يعني لم يعدهم رسول الله بشيء، كانوا ذاهبين إلى المجهول، ولكن القاعدة الصلبة التي ربوا عليها هي التي أهلتهم لكي يفوزوا بهذه القمة السامقة ويصيروا أفضل طبقة في هذا الدين بعد النبي. 13 سنة ينضجهم على نار الصبر على المكاره والشدائد، ثم حدثت الهجرة. عشان تعرف الترتيب في الآية 72 من الأنفال مقصود أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فهانت الدنيا عليهم، ما فيش دنيا بقى، ما فيش دنيا، ما فيش مال، ما فيش دولارات، ما فيش ريالات، ما فيش جنيهات، ده رايحين يقيموا الدولة. الهجرة كما قلت في العنوان، الهجرة إنشاء دولة وبناء أمة. الهجرة مش قصة تروى كل محرم، لا، مش كل ما يجي شهر المحرم نحكي قصة الهجرة، لا، ده نعيش معاني الهجرة، إنشاء دولة وبناء أمة. هانت عليهم الأمة بعد 13 سنة من البناء على الإيمان وعلى عقيدة التوحيد الذي جمعهم طوال 13 سنة، عقيدة التوحيد بس فقط، لا رايات ولا عصبيات ولا جاهليات، انتهى كل في واحد كما يقولون، الكل أصبح في واحد. فحينما هاجر صهيب مثلا، يعني بعض أمثلة، صهيب بن الرومي، فاعترضه جماعة من المشركين فقالوا له أتيتنا فقيرا صعلوكا لا تملك شيئا، والآن تريد أن تفر بمالك؟ فقال لهم ماذا تريدون، انتوا عايزين ايه؟ قالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، اذهب وضع واترك لنا مالك، هذا مالي بكل بساطة بكل يسر بكل سهولة. حينما تنزع الدنيا من القلب انتهى الامر. حينما يتربى الصحابي طوال 13 سنة، ده معنى الهجرة، على الفرار إلى الله عز وجل، وأن هذه الدنيا متاع رخيص لا يساوي شيئا في ميزان الله عز وجل، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، قال لهم خذ الأموال وانطلق. وهذا أبو سلمة أيضا وزوجته وولده يصرون أن ينزعوا منه ولده الصغير وزوجته ويذهب وحيدا بلا أي شيء. الذي يضحي بالزوجة بالولد بالمال بالتجارة بالأمن بالدفء بالوطن بالعشيرة، تاركا كل شيء وراء ظهره، من أجل ماذا؟ من أجل أن يبني دولة الإسلام، وأن ينشئ الأمة الخالدة خلود الزمان والمكان. التضحية دي مش سهلة، التضحية دي لما بنتكلم عن قصص زي الأساطير، يعني لما الأوروبيون والمستشرقون كانوا يعني يستجمعون أو يجمعون هذا القصص، لم تستوعب عقولهم هذا القصص، قصص الصحابة والأنصار والمهاجرين، فقالوا إنها قصص مكذوبة، المسلمين كتبوها كده عشان يضحكوا علينا، هكذا قالوا بالنص. ليه؟ لم تستوعب قولهم هذه القمة السامقة التي وصل إليها الصحابة. فقالوا لا يمكن أن يتنازل الأنصاري عن أجمل زوجتيه للمهاجري. انظر ده بتحصل أو اللي حصلت والله هتحصل، يعني انظر إلى إحدى زوجتي هاتين الأجمل منها خدها. هكذا قال الأنصاري والمهاجري حينما وحد بينهم هذا الدين وجمعهم هذا الدين تحت راية واحدة، فكان الولاء واحدا وكان البراء واحدا وكان القلب مستسلما لإله واحد لا شريك له، وكانت قدوتهم سيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رب واحد، نبي واحد، كتاب واحد، كل هذا يصنع في العاملين للإسلام الحب الأسطوري. ولذلك قصص حب الصحابة لبعضهم قصص أيضا يروى كالأساطير، برضو ممكن أن نفرد حلقة حب الصحابة بعضهم لبعض. فإذا رأيت أخوة، إذا رأيت أخوة بلا إيمان فعليك أن تعرف أنها أخوة دنيا ومصالح، فإذا رأيت إيمانا بلا أخوة فهو إيمان مدخول مغشوش مكذوب. وفي إيمان كذب؟ نعم. في إيمان دعي؟ نعم. في القرآن كثير جدا جدا عن إيمان المنافقين، يعني يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، هذا إيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ده القرآن يعني في صريحه قال هذا، صريح القرآن ينفي الإيمان عمن قال آمنا بالله وباليوم الآخر. ومن الناس، أول صفة من صفات المنافقين في سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض، مرض النفاق. وقال قتادة مرض الشك، الشك لأنه هو اليقين، اليقين هو الإيمان والإيمان هو اليقين، فإذا اهتز اليقين اهتز الإيمان. فهذا القصص الأسطوري صاحب الفضل فيه الله عز وجل ثم رسول الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. 13 سنة ينضجهم على الإيمان الكامل، لم تكن سنوات نزهة ولا يعني ضحك ولعب ولهو وغناء ورقص وأفلام، لا، ده كانت سنوات عجاف. ربت الصحابة على هذا الأمر، على أن يبذلوا الغالي والرخيص في سبيل إقامة هذا الدين. فحينما نضج الإيمان أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهجرة. أعيد الآية 72 من الأنفال، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، حينما تحققت الهجرة فأنشئت الدولة وقامت الأمة، هنا في المدينة بقى مش في مكة، فكانت يعني حد فاصل ما بين الشتات والتوحيد، شتات الأفراد والتوحيد لكي تبنى الدولة، دولة بمعنى الكلمة زي ما هنشوف الوقت، يعني هي مقدمة مش عارفة تخلص امتى مقدمة. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، الولاء هنا لبعضهم لبعض. والذين آمنوا، اسمع بقى الآية ديت التي تخلع القلب من مكانه، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الهجرة بقى ما الوقت، هقول في النهاية إذا الوقت يعني سمح، أمال الوقت نعمل إيه؟ الهجرة انتهت، الهجرة انتهت، ذهبت الهجرة بأهلها كما قال رسول الله، يعني سبق بالفضل زووه. وما نعمل دلوقتي ايه؟ والذين آمنوا ولم يهاجروا، الهجرة اللي النبي قال بقى المهاجر كذا وكذا وكذا بعد الفتح، يعني ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. الآية اللي بعدها بقى عشان تعرف ان المفصلة ضرورية وحاسمة، وما عادش فيه وقت للتميع ولا للترخص ولا المداهنة، ودوا لو تدهنوا فتدهنون، ولا المجاملة ولا المسامحة، ما عادش وقت لهذا التميع ولا هذا الترخص. الآية اللي بعدها والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يبقى هنا فسطاطان، هنا إيمان وإيواء ونصرة، وهنا كفر، دول بعضهم أولياء بعض. ده بنص الآية الكريمة، أنا بقول قرآن والله، ده مش طرح فكري ولا ثقافي لا ولا تحليل سياسي، لا ده احنا دلوقتي بنتكلم في أصل القرآن، في أصل المرجعية. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، دي مجموعة، ده تجمع، ده فسطاط، ده حق، بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، الآية 73 اللي بعدها على طول، بمعنى إيه؟ إذا لقيت بقى الذين آمنوا يوالون الذين كفروا فتتميع القضايا، وإذا لقيت الذين كفروا يتخلون أيضا عن بعض ثوابتهم لكي يوالوا الذين آمنوا، يبقى هنا في خلل. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا، يعني إلا تفعلوا هذا الأمر، إن يكون فيه إيمان وهجرة وجهاد وإيواء ونصرة، وإلا تفعلوا إلا يكون الكافرون برضو أيضا بعضهم أولياء بعض، فيحصل الحسم والوضوح والمفاصلة، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هي الفتنة بتيجي من هنا، الفتنة تطل برأسها من خلال هذا الأمر، الفتن اللي الناس عايشها الوقتي، فتن السياسة والأحزاب والديمقراطية وغيرها، الفتن كلها تطل برؤوسها من خلال الخلل في فهم هذا المعنى. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أنا بكلم فئات الهجرة الوقتي، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. طب الآية اللي بعدها، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، تاني والذين آووا ونصروا، بس شيل من هنا بأموالهم وأنفسهم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى في بداية الآيات 72 بعضهم أولياء بعض اللي هم المؤمنون المهاجرون المجاهدون، بعضهم أولياء بعض، ما ينفعش يوالوا غيرهم ولا يتبعوا سنن من قبلهم، ما ينفعش. وهم دول إذا أردت الإيمان الكامل فعليك بتتبع هذه الطائفة، إن هم الذين آمنوا 73 بقى إلى 74، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. راجع إيمانك بقى، لأن في إيمان حق وإيمان دعي كما قلت، راجع إيمانك، راجع إيمانك على ضوء دي، على ضوء والذين آمنوا، تاني أول معلش لسنا متعجلين عايزين نفهم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوى ونصروا، لابد من الإيواء والنصرة، أولئك هم المؤمنون حقا. طب هات بقى أول سورة الأنفال بس قبل ما نجيب أول سورة الأنفال يعني فاصل قصير إن شاء الله ونعود لحضراتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سنعود بإذن الله.
ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مور فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وقابلت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج تقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينال لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا انه انتصار. أوسكار تي في شو دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة له.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
والسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
الفرحة زائدة كبرى،
عدنا بفضل الله
والنصر، ما أبهى شرون يحفظنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير ومع آيات سورة الأنفال الأخيرة، يعني نهاية السورة. ودائما هو في إعجاز، يعني ربنا يوفقنا دائما إلى الربط ما بين بداية السورة ونهاية السورة في أي سورة، لأن فيه ربط بديع ما بين البداية والنهاية، مش عشوائية ولا عبثية. وفيه طبعا محور للسورة، فلما تيجي تقرأ في بداية السورة هتلاقي فيه لفظ المؤمنون حقا برضو، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. دي تاني آية في البدايات بتاع سورة الأنفال. هنا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى تيجي تجمع بداية السورة مع نهاية السورة صفات المؤمنين عشان تعرض نفسك على هذه الصفات، وتعرف إن لابد أن تتربى الأمة أولا على الإيمان وعلى العقيدة التي توحد الصف ولا تشتته، التي تجمع الناس ولا تفرقهم ولا تحزبهم ولا تشيعهم ولا تعدد راياتهم. اعرض نفسك لكي تعرف أن الأمر جلل، الأمر جلل. الأمة التي تفكر في الجهاد في سبيل الله عليها أن تراجع إيمانها أولا، وأن تراجع موقفها من الله عز وجل أولا. ولا بد أن تتحول الأمة على الفور إلى جيوش من الدعاة إلى التربية على التوحيد. كلام ده يعني كلام من القرآن والسنة ومن سيرة نبي الأمة ومن تعليمه لخير أمة. كلام مش كلام يعني فورة وثورة. موضوع غزة، يعني أيام غزة، يعني لما حصل قبل كده قلنا بفضل الله ومنته علينا ونعمته علينا إن الموضوع سيتكرر، يعني كثير الحدوث، مش ده أول حلقة ولا دي آخر حلقة. ولما تيجي تتابع ردود الأفعال تلاقيها نسخة بالكربون، يعني الشجب والتمديد والوقفات والاحتجاجات، كل ده كويس، لن نقلل من جهد أحد، ولكننا نحذر أحبتي في الله من مغبة البعد عن منهج القرآن والسنة في مواجهة هذه الأحداث. أحيانا بننسى الأصول وننسى المرجعية، ونعيد نفس السيناريو ونعيد نفس الوقفات ونفس الاحتجاجات، ولاقي أبص وأنظر إلى المحتجين والمحتجات، جزاهم الله عنا كل خير، جزاهم الله عنا كل خير. لن نتكلم إلا في العقيدة، العقيدة التي تصنع المعجزات. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. يعني إيه؟ يعني مش بالكثرة ولا بالعدد ولا بالعتاد. اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يعني افتكروا اذكروا. طب على الجانب المقابل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كان الدرس إن القلوب لابد أن تستسلم لله عز وجل ابتداء. وكما قلنا دائما إن القلة في القرآن دائما على خير والكثرة مذمومة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأكثرية في القرآن مذمومة إنما القلة الموحدة. ولو كان النبي كان في قومه رجل واحد وحوله مجموعة من الحواريين والأنصار والأصحاب. وحينما يعني تحدث القرآن في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى رجل واحد. يعني افهم وتدبر وتأمل في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة. هنا من أقصى المدينة رجل وهنا رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك. من الإعجاز هنا إن الآية دي في سورة ياسين والآية دي في سورة القصص الاثنين الآيتين دول رقمهم 18. وجاء من أقصى المدينة رجل واحد وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى رجل واحد وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه رجل واحد وقال رجلان سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. رجلان مش ألف ولا مليون ولا مليونية ولا مليار. هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح من كل ألف واحدا نغزو بهم في كل ساح. يبقى العبرة بالقلة المؤمنة الصادقة العقائدية القلة التي رب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إياها قبل الهجرة. والصحابة كانوا كام؟ آلاف على يعني ألف اثنين ثلاثة في نهاية الأمر كانوا مئة ألف. يعني في ميزان العدد لا يمثلون شيئا ولكن الواحد منهم كان بأمة الواحد. فهذه التربية على الإيمان والإيمان يعني العقيدة والعقيدة يعني لا إله إلا الله بلا شرك محمد رسول الله بلا بدعة ما أحوج الأمة الآن إلى أن تراجع إيمانها وأن يرجعوا. يعني أقصد المعلمين المعلمون والمربون والدعاة الصادقون والشيوخ أن يرجعوا إلى قواعدهم سالمين أن يرجعوا إلى قواعدهم سالمين. والقواعد التي أقصد بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. البيوت يربون الناس على العقيدة الحقيقية الصحيحة والتي بعدها يبدأون الهجرة إلى الله عز وجل ثم الجهاد. معايا يعني مجموعة شرائح كده عن المعجزة. يعني معجزة عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي في حد ذاته شخصيته اللي ربت الناس على هذه العقيدة لابد أن تراجع هذه الشخصية العظيمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وأنا قصدت إن أنا أعرض حاجة اسمها الحق ما شهدت به الأعداء. يعني آراء اللي هم المستشرقين أو المنصفين في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا المهاتما غاندي الزعيم الهندي المعروف أردت أن أعرف، ده كلامه، أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه. ده كلام غاندي، المفكر الفرنسي لا مارتين، يقول: إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة، فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيا من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وسنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات، فلم يجنوا إلا أمجادا بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانيهم. لكن هذا الرجل لم يقود الجيوش ويسن التشريعات ويقيم الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط، وإنما قاد الملايين من الناس فيما كان يعد ثلث العالم حينئذ. ليس هذا فقط، بل إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة. مونتجومري قائد الشهير في الحرب العالمية الثانية، إن استعداد هذا الرجل صلى الله عليه وآله وسلم لتحمل الاضطهاد من أجل معتقداته والطبيعة الأخلاقية السامية لمن آمنوا به واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدا لهم، إلى جانب عظمة إنجازاته المطلقة، كل ذلك يدل على العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه. فافتراض أن محمدا مدع افتراض يثير مشاكل أكثر ولا يحلها، بل إنه لا توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمد. الدكتور زويمر الشهير: إن محمدا كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين الدينيين، ويصدق عليه القول أيضا بأنه كان مصلحا قديرا وبليغا فصيحا وجريئا مغوارا ومفكرا عظيما، ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات، لا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات. وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء. برنارد شو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال، فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات، خالدا خلود الأبد. وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة، وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة، يعني أوروبا. إن رجال الدين في القرون الوسطى اللي بعدها، إن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة، لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية. لكني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية، بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. اللهم صل على محمد. وفي رأيي ده برنارد شو، في رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرن البشر إليها. تولستوي مفكر الروسي: يكفي محمدا فخرا، يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة، وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم، وأن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. لا إله إلا الله، جزاك الله خيرا. هذا الكلام مهدا في المقام الأول، مهدا في المقام الأول، كلام بتاع تولستوي وبرنارد شو ومنتجومري وزويمر، مهدا في المقام الأول للعلمانيين والملحدين والليبراليين والمناهضين للفكرة الإسلامية والمشروع الإسلامي العظيم. فليقرأوا أقوال هؤلاء المنصفين في شريعة محمد التي لن نقبل لها بديلا. وبيننا وبين هذه الشريعة عقد وميثاق بمشيئة الله عز وجل، لن نفرط في هذا العقد وإن سالت منا الدماء. والأمر ليس مطروحا للمناقشة ولا للجدل، ولا أحب دائما أن أتحدث عن محاسن الشريعة وعن مقاصد الشريعة وعن عظمة الشريعة، فيكفيها أنها شريعة رب العالمين. وأحذر من هذا المكان المبارك على هذه الشاشة المباركة بما يسمى الاستفتاء على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا الأمر لا يجوز شرعا ولا عقلا. شريعتنا ليست محلا للاستفتاء على الإطلاق، وإنما موقفنا منها قولنا، قول الحق فينا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم الشريعة أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولا نكون كيهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. فالشريعة دين، لا أتحدث في السياسة وليس لي علاقة بها، ولكني أتحدث في صميم الدين. وأدعوك أخي الحبيب دعاء أخي المحب ألا تدلي بصوتك في هذا المسمى بالدستور إلا إذا قرأت مواده مادة مادة، واقتنعت أن كل مادة من هذه المواد لا تعارض شريعة الله ولا شريعة محمد. حينئذ تدلي بصوتك بنعم، فإذا وجدت ولا تمشي وراء أحد، كن رجلا كالذي رباه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلقد ربى أصحابه على حرية العقل وحرية التفكير وعلى الاستقلالية وعدم السير في قطيع أو وراء كل ناعق. كن نفسك واعرض هذه المواد على عقلك الموافق لشريعة الله عز وجل، واعلم بأنك ستلقى الله وحدك، ومن علم أنه إلى الله راجع وأنه عبد وأنه إلى الله راجع علم أنه موقوف، ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. سيسألك ربك لما أدليت بنعم ولما أدليت بلا، ولن ينفعك أحد، فإننا سنبعث أمام الله عز وجل عرايا من كل شيء، سنبعث حفاة عراة غلة، غلة يعني غير مختونين، عراة من الملابس وعراة من المناصب وعراة من الكراسي وعراة من الأموال وعراة من الجاه وعراة من العشيرة وعراة من الأهل وعراة من الولد وعراة من كل شيء. ستقف أمام ربك يسألك عن النقير والقطمير والصغير والكبير. واعلم علم اليقين أن تطبيق شريعة الله عز وجل سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة. نعم إنها سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة. قال ابن كثير رحمه الله، قال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما يكون بطاعة الله عز وجل. واعلم أن ابن كثير رحمه الله قال لحد في حديث رسول الله الذي في سنن أبي داود، ويقول فيه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: لحد يقام في الأرض، الشريعة بقى، لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها أو خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا، والمطر مظنة الخير، مظنة الغيث، مظنة النماء للزروع والثمار. ومع ذلك فإن حدا واحدا من حدود الله يطبق خير من أن تمطر السماء علينا 40 يوما. لماذا؟ يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذا الحديث، يقول: لأن الحدود إذا أقيمت انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام، فإذا انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام تنزلت البركات من السماء والأرض. لماذا ينكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام حينما تطبق الحدود؟ لأن الحدود أحبتي في الله زواجر. هب أن سارقا من سارق المليارات، أصل هنا نتكلم يقول لك الناس جعانة وفقر، إزاي هتقطع يد السارق في فقير؟ لا، ماليش دعوة بالجعانين ولا بالفقر، ولن تطبق الحدود على الفقراء، بس أنا عايز تطبق الحدود على من سرق مليارا أو مليونا. إيه حجته إيه عذره أن تقطع يده أو أن يرجم زان أو زان محصن؟ وإلا فما سبب انتشار الزنا والخنا والسرقات إلا أن الحدود لا تقام؟ انتشار هذه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانتشار البلطجية لتعطيل حد من حدود الله يسمى حد الحرابة القابل للتطبيق الآن وفورا، هذه الحدود الزواجر يكف الناس بسببها عن ارتكاب الآثام وتعاطي المحرمات. فإذا انكف الناس عن ارتكاب الآثام وتعاطي المحرمات تنزلت البركات. اسمع ويتلو ابن كثير قول الحق تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا، الأعراف، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات بالتنكير، بركات في الأموال، بركات في الصحة، بركات في العمر، بركات في الثمار، بركات في الزروع، بركات في الأرزاق، بركات. ونحن لسنا في غنى عن بركات الله أن تنزل علينا، ولن نفرط في شريعتنا دينا، وليس سياسة، لن نفرط في شريعتنا دينا، ولن نفرط في أحكام الله عز وجل، فهو دين أمرنا بأن نتحاكم إليه عقيدة. فإذا وجدت غبشا في هذا التصور أو تميعا أو ترخصا فقف على أرض صلبة وأعلن دعوتك أننا لا نرضى بشريعة الله بديلا، وعليك أن تتحول على الفور إلى داعية إلى الله عز وجل وإلى هذا الدين. حقيقة يعني أشار عليه أخي الحبيب الأستاذ محمد بانتهاء الحلقة وبقي فيها الكثير، ولكني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا، وإن قدر الله لنا اللقاء والبقاء أسأل الله تبارك وتعالى أن ألتقي بحضراتكم في الجمعة القادمة إن شاء الله عز وجل، وحتى ألقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.